تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وعلمه البيان وأمره بإصلاح ظاهره وباطنه، ولا بد من هذا، فإصلاح الباطن إصلاح القلب والسريرة، وإصلاح الظاهر إصلاح القول والفعل. ومجموع الإنسان المثنى عليه هو من صلح ظاهره وباطنه، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدلت هذه الآيات على أهمية إصلاح القلب الذي هو الباطن، وعلى إصلاح الظاهر، وأشار في ذلك إلى صدق الحديث. ويدل على هذا المعنى ما جاء في سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. هذا الحديث صريح أيما صراحة في تعين إصلاح الظاهر والباطن، فصدق اللسان من إصلاح الظاهر. صدق اللسان في كلامك، صدق اللسان في خطابك، صدق اللسان في إرشادك، صدق اللسان في أمرك ونهيك، صدق اللسان في محادثتك وفي مزحك وفي جميع شأنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الناس من كان لسانه لسان صدق، يتكلم بالحق ويأمر به ويدعو إليه ويحث عليه ويدافع عنه ويرشد إليه. هنيئا لمن كان لسانه هذا شأنه. صدق اللسان في ذكره لله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك من أنواع الأذكار. صدق اللسان في دعائه الله سبحانه وتعالى دون غيره، لا يدعو قبرا ولا وثنا ولا وليا ولا ملكا ولا حجرا ولا شجرا، وإنما دعاؤه لله سبحانه وتعالى. صدق اللسان في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فلا يأمر بما يؤدي إلى فتنة الناس وإلى أذى الناس، وينهى عما يؤدي إلى ضرر الناس، امتثالا لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقبلها قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللسان في عدم الكذب، لأن كثيرا من الناس يخالفون هذه الصفة، الصفة العظيمة، صفة الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق اللسان، من تعوده وعاش به ولزمه حتى رؤياه تكون على الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم أصدقهم رؤيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق في خطابه، صدق في بيعه وشرائه، صدق في معاملته، فصار صادقا فيما يراه في منامه. نعم عباد الله، هذه الصفة العظيمة من أظهر علامات صلاح الظاهر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكون قولهم وأن يكون فعلهم وأن تكون مجالستهم للصادقين ومع الصادقين. وكان نزول هذه الآية بعد أن امتحن الله عز وجل كعب بن مالك فوجده في محل الصدق، وحلف بالله ألا يحدث إلا صدقا، فأمر الله عز وجل الأنصار أن يكونوا مع المهاجرين الذين وصفهم الله عز وجل بالصدق في كتابه الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فوصفوا بالصدق في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم، ساروا عليه ولزموه في جميع شأنهم، ولذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى وكان لهم الأجر العظيم، كما قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. وفي آخر الآية: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم عباد الله، صدق مطلوب منا لسلامة دنيانا ولسلامة أخرانا، فإن من ينتفع يوم القيامة هم أهل الصدق، كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر الصادقين، وتكلم صلى الله عليه وسلم بكلام المرسلين بالوحي المبين، إن أفضل الناس في هذه الأمة صدوق اللسان، لكن مع سلامة قلبه أيضا. فتحرى بالصدق عبد الله المؤمن، والزمه في جميع حالاتك وفي جميع شأنك، تجد من الله عز وجل عظيم المكرمات وعظيم الهبات. إننا في زمن قد كثر فيه الكذب حتى أصبح المتكلم بالصدق يكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أيام يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ما السبب يا عباد الله في تكذيب الصادق وفي تصديق الكاذب؟ السبب أن الناس يعيشون على الكذب، فلذلك يقبلون ما يوافق أهواءهم وما يوافق حالهم، والكاذب يظن أن الناس على طريقته كما أن المفسد يظن الناس على طريقته، فكل ينظر إلى غيره بما في قلبه. فإن كان من الصادقين عرف للصادقين فضلهم، وإن كان من المكاذبين ظن في الصادقين الكذب، ولذلك يصدق الكاذب ويكذب الصادق، مع توارد الأدلة في صدق الصادقين. نعم عباد الله، فالزموا الصدق في أقوالكم، والزموا الصدق في أفعالكم، والزموا الصدق في عقائدكم. تتشبهون وتتأسون في ذلك بنبيكم وبخيرة أصحاب نبيكم، وقد قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصدق عباد الله حتى في المعاملة في البيع والشراء، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الصدق يجعلك على مرتبة عالية وعلى حالة سامية، وربما صدقك الله سبحانه وتعالى فيما تقول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق المصدوق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق في قوله، مصدوق من ربه سبحانه وتعالى، مصدق من صحابته ومن المؤمنين به في كل زمن وحين. فصار أهل الإسلام وأهل الإيمان على مرتبة عظيمة وخلة كريمة يلقون بها رضوان الله سبحانه وتعالى في يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم عباد الله، والحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم سأل الصحابة رضوان الله عليهم عما لا يعلمون، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب. والمخموم أي المنظف المنزه، ولذلك يقولون خم البيت أي كنسه كما يقول أهل العلم. فصار هذا القلب في أحسن ما يكون من الحال، التقي لله عز وجل. والتقوى هي التقرب إلى الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور. والتقوى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية. وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمبدأ الاستقامة صلاح القلب، ومبدأ الخيرية صلاح القلب، والجوارح تنقاد له. وسمي بالقلب لتقلبه، ومع ذلك المؤمن يلزم فيه أحسن ما يكون من الصفات، وأحسن ما يكون من عظيم ما ما يكون عليه المرء من المراقبة لله عز وجل. التقي، اجعل قلبك تقيا. النقي مما يؤدي إلى قسوته، مما يؤدي إلى غفلته، مما يؤدي إلى سوء الظن بالمسلمين، مما يؤدي إلى حب المشركين وإلى شك المنافقين. اجعل قلبك تقيا، يصدق أخبار الله وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، متنزها عن الطعن في المؤمنين والمسلمين. فإن الإنسان يعامل بظاهره، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. النقي، ما أحسن هذا القلب، وما أجمل هذا القلب، وما أسعد هذا القلب. ينام ويصحى ويذهب ويأتي وهو على راحة بال واطمئنانة حال، يذكر الله عز وجل فيطمئن قلبه وينشرح صدره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يتعبد لله عز وجل فيزداد إيمانه، يقرأ القرآن فيحصل على زيادة الإيمان والبر والإحسان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نقاء القلب صفة عظيمة تحلى بها الأنبياء، وتحلى بها المرسلون، وتحلى بها الصديقون، وتحلى بها المؤمنون. وكل حريص على قلبه وعلى دنياه وعلى آخرته يتحلى بهذه الصفة العظيمة، الصفة الكريمة التي تجعل الإنسان بعيدا عن الحسد، بعيدا عن الظنون الفاسدة، بعيدا عن الغل، بعيدا عن الحقد، بعيدا عن الأمراض الفتاكة بالمجتمع بسبب نقاء قلبه. والقلب ينقى بطاعة الله عز وجل، باستغفار الله عز وجل. إن العبد إذا أذنب واستغفر سوق إلى قلبه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الاستغفار المجرد باللسان وهو مواقع للمعصية بالجنان والأركان، ولكن يتواطأ اللسان مع القلب في الاستغفار، فعند ذلك يسقل قلب هذا المؤمن ويلقى الله عز وجل بقلب سليم، قلب موحد، قلب طائع لله سبحانه وتعالى. وبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم شأن مخموم القلب وأنه التقي النقي متقي لله، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازا، إن المتقين في مقام أمين. النقي بدءا بنقاوته من الشرك ومن البدعة ومن الضلالة ومن الخرافات ومن المعاصي والسيئات، لا يحب الزنا ولا الخمر ولا الفواحش. نقي، حبه لله سبحانه وتعالى، حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حبه للقرآن، حبه لأهل الإيمان في كل زمن وحين. وزاد توضيحا: الذي لا غل فيه على المؤمنين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ومبدأهم الصحابة، ولا حقد على المؤمنين والموحدين، ولا حسد يتمنى زوال النعمة عن الغير. وإنما حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عباد الله، هذا حديث قصير المبنى عظيم المعنى، يسر الله بهذه التعليق عليه، لعل الله عز وجل أن يصلحنا ظاهرا وباطنا، وأن يصلحنا في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، فإن جميع الناس يسعون إلى الأفضلية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد دلنا على أقرب الطرق إليها، وهو كل صدوق اللسان مخموم القلب. قال الصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم على العلم والعمل: صدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. والحمد لله رب العالمين.